الكريم أن انتهينا من تقريب الوجه الذي نعتمده للاستدلال على مختار المصنف في هذه المسألة، وقلنا أنه توجد أمور ننبه عليها ينبغي الالتفات إليها في نهاية هذا المطلب. واحد، يمكن القول أن ما اختاره المصنف قدس سره موافق لمبناه في شكل تعلق الزكاة. نقول احنا بدأنا المسألة هذه بإشكال ما أورده الأعلام على المصنف بأنه خلاف مبانيك وخلاف المسألة التي انتهت قبل هذه فيما لو باع، هناك كنت مطابقا للقواعد، قلت هذا بيع فضولي ويحتاج إلى إجازة وإلى آخر شيء، هنا حسمت الأمر بلا رجوع إلى البيع الفضولي وانطيت الحكم نهائي. فقلنا جملة لم سجلوا إشكالهم على المصنف كسيد الحكيم في المستنسك، سيد الخوئي، شيخ المنتلري، جملة من المحشين على العروة الوثقى. فقلنا هنا يمكن القول، أول ما بدأنا الكلام يمكن القول، لأنه إحنا حملنا كلام المصنف، لا نعلم إن كان يرتضي هذا الحمل أو لا، يعني نحن قنناه على البيع الفضيلي، وإلا كلام المصنف كأنه هو جزمي في المسألة، نحن قنناه وكيفناه وفق القواعد، فلذلك وفق ما نحن قنناه بالوجه الرابع، إذن يمكن القول أن ما اختاره المصنف موافق لمبناه في شكل تعلق الزكاة، وإنه قدس سره لم يخرج في هذه المسألة عما قاله في المسألة السابقة من وقوع البيع فضوليا في تلك المسألة، وهنا أيضا وقع للتجار فضولية وحاجته إلى الإجازة، أيضا رأينا أن التجار يحتاج إلى إجازة، والإضافة التي حصلت هنا أن الإجازة مشروطة بإعطاء حصة المستحق من الأرباح وعدم تحمله شيئا من الخسارة. يعني ماذا فهم الأصحاب؟ فهموا إن أجزت البيع في المسألة السابقة فمعنى إذن مالك المال الزكوي والمستحقين يقتسمان الربح والخسارة، فلذلك لما هنا قال الربح كله للمستحق والخسارة على المالك قالوا خالف مبنى. لا، ما خالف، ومن قال أن مقتضى إجازة البيع الفضولي أن نتقاسم الربح والخسارة؟ لا، حسب تقريبنا قلنا هنا حكم عام، أصل الحكم اللي سمينا مجمل وصفنا هذا بأن البيع الفضولي والاتجار الفضولي يحتاج إلى إجازة. ماذا تقتضي الإجازة وعلى ماذا تبنى الإجازة؟ هذا حسب المجيز، والمجيز قد يقول لا أجيز إلا أن تعطوني الربع كله. يعني لماذا هذه الملازمة أن إجازة البيع الفضولي تقتضي الاشتراك في الربح والخسارة؟ هاي الإضافة التي أضافها المصنف هنا وفق تقنيننا على أحكام الفضولي، لا، هنا مجمل، وهو أن البيع الفضولي لا يصح إلا بإجازة المالك. أما ما هو محتوى هذه الإجازة، ما هو شروطها، ما هو مقتضاها وتفاصيلها، حسب المجيز. فالمجيز في هذه المسألة قال نعم أنا أجيز بشرط الربح كله لي والخسارة عليك، فما خرج أيضا عنها. فلذلك قلنا والإضافة التي حصلت هنا هاي أن الإجازة مشروطة بإعطاء حصة المستحق من الأرباح كلها وعدم تحمله شيئا من الخسارة، وهو ما تقتضيه الأمانة، يعني وأي كما عبر بعض الأعلام نكتة عقلائية، أي عاقل سواء في ماله الخاص فضلا عن المال العام، المال العام أولى بالرعاية، حتى المال الخاص الآن عندك مال خاص شخص اتجر به فضولا من دون إذنك وجاء وقال لك ردك تبريد الذمان، هذا مالك الذي كان أمانة عندي قد اتجرت به، ماذا سيكون موقفك؟ تقول له أقول قبل ما تحكي لي عن تفاصيل عمل إذا أكو ربح هذا إلي، لأن يعني هذا فرع المال مالتي
وإذا خسارة عليك ليش تصرف بدون إذني؟ فهذا في الأموال الخاصة نقوله نحن هذا إذن، والأموال العامة أحرى بأن يكون موقفنا هذا،
وهي ما تقتضيه الأمانة ورعاية المصلحة في استثمار وتنمية أموال المولى عليهم. ففي المسألة السابقة بيع الفضول بيع المال الزكي تحدث عن أصل الحاجة إلى الإجازة، وهنا في المسألة الثانية تحدث عن شرطها وتفصيلها وبيان مجملها، ما شئت فعبر. فأين الخروج إذن؟ خروج المصنف عن تلك المسألة، لو ما خالف المصنف. ويكون الاشتراط أوضح، هذا اشتراط أن الربح كله للمستحق والخسارة على العامل المتجر، يكون الاشتراط أوضح لو عزل الزكاة واتجر بها مستقلة، هذا بعد أوضح بأن يكون هذا هو الحكم. كانت المسألة الآن معروضة، لماذا اتجر بالمال الزكي قبل إخراج الزكاة وعزلها؟ فقلنا أنه يشبه بعض الجواب أن يكون الربح للمتجر لغيره كما أشرنا في بعض الدروس السابقة. أما إذا عزل الزكاة وتأجر بها خوانه مالت أصبحت نهائيا وليس له أن يتصرف بها، فإذن إذا عزل الزكاة واتجر بها بعد من باب أولى أن يكون الحكم هو هذا الربح لمستحق الزكاة والخسارة على المتجر، لأن تعينت ملكيتها للمستحقين. كانت يومئذ يقول المال الزكي ويقول المالك له ولاية من أين يعطي، يعطي من نفس المال الزكي، يعطي من مال آخر، يعطي من العين، يعطي من القيمة. كان إلى فد شيء من العرقة المالك بالمال الزكي، وأما هنا تعينت الزكاة للمستحق، فلما اتجر بها الفضولية واضحة وكاملة. ويكون الاشتراط أوضح لو عزل الزكاة واتجر بها مستقلة أو ضمن مالي، فلمستحقيها الربح الذي حصل لها بعدم وجود ولاية للمالك على المال بعد عزله للزكاة. هذه الولاية كانت قبله، ولاية التبديل وولاية العزل وولاية اختيار الفرد الذي يقع به الانتفاع، هذه كل الولاية كانت للمالك، له أن يعزل الفرد الذي يشاء من نفس المال الزكي، له أن يدفع من مال آخر، له أن يدفع بالقيمة، كل الولاية كانت قبل العزل، أما بعد العزل لا ولاية. فهذه المتاجرة عبارة عن مجموعة من البيوع الفضولية. ما معنى التجارة؟ يعني توالي بيع وشراء وبيع وشراء، ومحتاجة إلى الإجازة لكن إجازتها مشروطة بالشرط الذي ذكرنا. إذن الآن أصبحت هذه الرؤية، هذا التنبيه الأول، الرؤية كأنه أصبحت واضحة فيه. فمن البعيد إذن، وفق هذه الرؤية من البعيد إذن ما حكاه المحقق العراقي قدس سره في شرحه لتبصرة المتعلمين عن نجاة العباد. وما هي نجاة العباد؟ رسالة عملية لصاحب الجوال اللي من زمانها تقريبا بدأ قضية رسائل العملية والتعليق عليها، لأن أخذها الشيخ الأنصاري بعده وعلق بما لا يوافقه بالرأي ثم توالت الشروح عليها. فإذا حكى شيئا يبدو أنه بعيد، هذا الذي حكاه محقق العراق ليست بأيدينا نجاة العباد رسالة العملية صاحب الجوائر، لكن حكى محقق العراق عن نجاة العباد وهي قلنا رسالة العملية لصاحب الجوائر. قال ذكر في المسألة الرابعة من الفصل العاشر في اللواحق ماذا ذكر؟ قال نجاة العباد أن المالك بعد عزله الزكاة لو اتجر بها كان الربح له والوضيعة عليه. احنا ما قبلناها قبل أن يعزل الزكاة، نقبلها بعد أن عزل الزكاة والاتجار بها. هذا الكلام ما ليس مالك بعد عزله، أصلا كل ولاية له قبل عزله كان ملك.
يقول أنا أتاجر بالمال كله وسأعطي الزكاة من غيره. ممكن بالذي العاد الربع كله لك أن ستعطي الزكاة من غيره. هذا الذي أخذنا، هل إن العزل كافي، هل إن الضمان كافي؟ أما بعد عزلها والمتاجرة بها أيضا الربح له والجماعة عليه. هكذا حكاه أن محقق العراقي في شرح تبصرة المتعلمين، أن المالك بعد عزله الزكاة لو اتجر بها كان الربح له والوضيعة عليه. أقول هذا الحكم محتمل قبل أن نعزل الزكاة. ممكن له باب جواب أن نقول الربح كله للمتاجر، فقد تقدم ذهاب جملة من الأعلام إلى كفاية العزم على الدفع من مال آخر لجواز التصرف بتمام المال. هذا تقدم صاحب الأول في شرحه على المكاسب، نقلنا نصه في الدروس السابقة، وإن كان هنا بالأول قال ولا يكفي العزم، بس في شرح المكاسب قال وآخرون قالوا إذا عزم على دفع الزكاة من مال آخر هذا كافي لجواز التصرف بكل المال. وإذا كافي لجواز إذا ربح الربح له، خسر الخسارة عليه. فهذا كلامك يا صاحب الجواهر في نجاة العباد ممكن قبل عزم الزكاة، لأن أكو من يقول أن العزم على دفع الزكاة من مال آخر كافي لجواز التصرف بكل المال. وهذا تصرف بكل المال فربح الربح له. أما بعد العزم هذا بل الجواز ثابت عندهم عند هؤلاء البعض حتى مع عدم القصد. وهكذا نقلنا من حاشيته على المكاسب سيد صاحب العروة قال حتى مع عدم القصد. ما كان وجهه يومئذ؟ قال لأن هذا تصرف بكل المال يعتبر التزام عملي فعلي بأنه سيدفع من مال آخر، وإلا كيف جاز له وهو إنسان متشرع يعرف في أموالهم حق معلوم؟ زينخو كيف جاز له أن يتصرف بكل المال؟ هذا معنى أنه عازم على أن يدفع من مال آخر، هذا التزام عملي بالدفع من ماله. وشكرناه طبعا مصنف، شكرناه على هذا حسن الظن للمجتمع المسلم أنه لا يقدم على معصية. فإذن هذا كلامك محل الشاهد يا صاحب الجواهر، وهو جوهرة وصاحب جواهر طبعا متلألئ صاحب الجواهر. كلامك محتمل قبل عزل الزكاة، لذلك من يقول أنه إذا عزم على ضمان الزكاة ودفعها من مال آخر يجيز له التصرف. بل أكثر ذهب قلنا للسيد اليزدين أنه لا مولى يعزم، لا هو نفس تصرف بكل المال من دون أن يعزل الزكاة، هذا معنى التزام عملي بأنه سيدفعه من مال آخر فالربح له والوضيعة عليه. حتى قلنا مع عدم القصد باعتبار التصرف بالمال التزاما فعليا بالدفع من مال آخر. واستبعدنا طبعا هذا الكلام، هذا أيضا ليس كافيا، نقول هذا مبني على حسن ظن إذا ولا ندلل عليه. غايته ممكن إذا عزم له ضيل رواية يونس بن يعقوب، لكن بوقتها ماذا كان بينا أو لا، هذا يمكن على القول بتعلق الزكاة برقب بالمال كتعلق الجناية برقبة العبد، على هذا القول يمكن. ليش؟ باعتبار أنه إذا عد الجنا جناية عليها دية، ما هو حكمها في هذه الحالة؟ أن مولى العبد إن شاء أن يدفع من مال آخر ويحرر عبده من هذه الجناية، أو يقول أنا من أسئل عن جناية تجدد لكم حصة في ثمنه بمقدار الجناية. فلما يأتي المالك هنا ويتصرف بالعبد تصرف الملاك كامل العبد، هذا معنى أنه حسم أمره على أن يدفع الجناية من مال آخر باعتبار الخيار بيده. فإذا يمكن لو كنت تقول بأن الزكاة تتعلق بالمال كتعلق الجناية برقبة العبد، يمكن أن هذا المعنى نقبله، وهو أن التصرف بتمام المال الزكوي يعتبر التزاما عمليا بدفع الزكاة لغيره، لأن هكذا معنى جناية العدل أنت ملتزم بها. هذا المولى لما جنى عبده جناية وعليه الدية، هو مخير بين أن يدفع الدية من مال آخر ويبقى العبد خالص له، أو يقول لا هو هذا حصتكم بالعبد من مقدار الجناية. فلما يأتي مثلا يبيع العبد أو يتصرف به أي تصرف بتمام الملكية، هذا معنى أنه يختار أن يدفع من مال آخر، ما لعلمه بأن العبد رقبته مجهولة بمقدار ديته. فهذا يمكن إذا كان مبناك أن شكل تعلق الزكاة بالمال كتعلق الدية برقبة العبد، يمكن أن نقبل بأن هذا التزام عمل. بس أنت هذا مو مبناك أيها السيد، مو هذا ما أنت تقول عنه الكلية معين، مو هذا مبناك بشكل تعلق الزكاة. فلن سمينا نحن هاتين المسألتين اخترناهما من بين المسائل على أنها مسائل تطبيقية لبيان ثمرة واختلاف الأحكام بحسب اختلاف القول بشكل تعلق الزكاة. لذلك قلنا وحملناه على القول بتعلق الزكاة كحق الجناية في رقبة العبد، فيكون التصرف بثمان المال تعبيرا فعليا عن اختياره الدفع من مال آخر. لكن هذا القول لم يكن مختارا مصنفا. وعلى أي حال، على تعليق على نجاة الأباد، نرجع على أصل هذا التنبيه الأول الذي نحن فيه. وعلى أي حال، فإذا أجاز الحاكم الشرعي للتجارة فالشرط ما ذكرنا أن المال للذبح للمستحق والوضيعة والخسارة على المتجر. وقد لا يجوز الحاكم الشرعي للتجارة حتى مع وجود الربح. لماذا تحسموا أمركم وتجعلوا هذا الحكم هو الحكم الثابت للمسألة؟ أعطوا فرصة لإجازة وعدم إجازة حتى مع ظهور الربح. قد لا يجيز الحاكم الشرعي هذا البيع، وقد لا يجيز الحاكم الشرعي الاتجارة حتى مع وجود الربح واستحقاق أصحابها نصيبا من الربح، فيسترجع عين الزكاة لمصلحة أهم. كيف ترك الربح يكون لمصلحة أهم؟ كما لو كانت الزكاة من الذهب ونسبة التضخم في السوق متصاعدة بمقادير أزيد من الربح المفترض. شرحنا هذا التقييد درس السابق. فالاحتفاظ بالعين يكون أكثر صلاحا، لأن التضخم في سعر الذهب مثلا كانت الزكاة من الذهب، صح ربح عليها شيئا، لكن لو عايفها عين، وكذلك العقارات مثلا أو غيرها، كثير من هذه بيع عقار بربح، خدع بشيء من الربح، لكن المال الذي حصل عليه لم يعد يأتي له بعقار كالذي باعه. أعتقد هذا السوق بعد واضح يعني للجميع. فإذا لا مصلحة في هذا الاتجار والبيع حتى لو كان فيه ربا، لا، الأصلح للمستحقين والأكثر نفعا أن يسترجع العين ولا يجيز البيع. إذن هي واضحة. إذن لا نخرج هذه المسألة من بيع الفضولي، ومنه يعلم النظر إذن في إلزام الولي بالإجازة. يوجد من ألزم الولي بالإجازة أنه إذا اتجر فضولا بالزكاة، مسألتنا إذا اتجر فضولا بالزكاة وربحت فالربح للمستحق، إلزام، ماكو خيار آخر. لا، نحن لا نرى فيها إلزاما، نرى فيها من صغريات أحكام الفضولي وتطبيقاته حتى مع ظهور الربح عدم الإجازة يبقى خيار مفتوح لحاكم الشرعي.
ومنه عدم النظر في إلزام الولي بالإجازة كما هي هذه المتون عمتنا الأرض وغيره لما يقول فالربع له وكأنك تبت بالحكم ليس فيه خيار آخر، حيث حكى الشيخ المنتظر قدس سره القول بأنه مع فرض الربح، وهذا هنا نص وتصريح، يقول مع فرض الربح تثبت الإجازة قهرا إما عن الولي إن كان أو الحاكم الشرعي أو عدول المؤمنين بحسب مراتب الإجازة والولاية. قال لعدم جواز الاستنكاف عنها مع المصلحة. من قال أن المصلحة هو في هذا الربح في تسلم هذا؟ ليس مطلقا، الربح فيه المصلحة، لا قد يكون الفسخ فيه المصلحة كما قربنا نحن في المثال. واحتاط في نهاية كلامه قدس سره في كتابه الزكاة مجلد 271 قائلا فالأحوط الأخذ بمضمون الرواية، رواية بحمزة، بلا أخذ الإجازة اللاحقة، لا تحتاج إلى إجازة أوتوماتيكيا، ما دام الاتجار بالزكاة صار فيه ربح فالحكم هو هذا، الربح للمستحق، لا مفروض نبقي الباب مفتوحا أمام عدم منح الإجازة. إذن هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني، لا نفرق في هذا الاشتراط بين كون الاتجار بالمال الذي تعلقت به الزكاة لنفس التاجر أم له ولمستحق الزكاة، ما دامت الزكاة موجودة فيه ولم تخرج. هذا الشخص التاجر لما اتجر بالمال الزكي الذي فيه الزكاة، قد يكون يتجر لنفسه لمال غيره، صح، لكن قصد الاتجار قد يكون لنفسه وقد يكون يتجر للمستحق. يقول أنا أعلم هذا الطن من الحنطة فيه 900 كيلو إلي و100 كيلو مستحق، فأنا تجرت بمجموعه وأعطي عشر الأرباح لمقدار 100 كيلو للمستحق، هذا ذا تاجر له، وقد لا هو يتاجر لنفسه. يقول أنا هذا كل التجارة أنا قصدي بها إلي، أنت عوض تحاسب وياكم الصف أشوف زكاتكم إيش قد موجودة أعطيكم إياها. مؤكد اللي أخذنا في بيع الفضل بالمكاسب، قد يكون القصد البيع الفضل لنفسه وقد يكون لغيره. هل يفرق هنا في هذه المسألة وفي هذا الحكم أن يكون القصد له أو لغيره اللي هو مستحق؟ ثم لا يفرق، كما هو في بيع الفضول أصلا لا يفرق. ولذا أطلق المصنف عبارته من هذه الناحية، المصنف لم يفرق بين الكون، ما قال لو اتجر وكان قصده لنفسه فكذا وإن كان لغيره يعني مستحق الزكاة فكذا، ما فصل المصنف. فإذن ولا يوجد فرقا بين كون الاتجار قصد الاتجار لنفسه التاجر أو للمستحقين. وقلنا أنه هو الصحيح الموافق للأدلة، تذكرون استدلينا بعدة وجوه أول ما بدأنا المسألة، حينما قلنا ما هي ظروف وفروع المسألة كان أحدها هو هذا. ومنه إذن من هذا التنبيه يعلم النظر في تفصيل السيد الخميني قدس سره في حاشيته على العروة، قال معلقا على كم الربح للفقير، المسألة التي نحن فيها لما قال الربح للفقير والخسارة على التاجر، هنا علق قال إذا كان الاتجار لمصلحة الزكاة أي مصلحة مستحق الزكاة فأجاز الولي على الأقرب، قال هذا هو الحكم أن الربح للمستحقين والخسارة على التاجر، قال هذا إذا كان الاتجار لمصلحة مستحق الزكاة. وأما إذا اتجر به لنفسه، لاحظوا فصل، إذن وأوقع التجارة بالعين، لأن قد تكون التجارة قلنا بالذمة،
وأعطى العين الزكوية من باب الفرد بالأداء، هذا هو ما يضر، قلنا بعد نبهنا عليها وما دخلنا المسألة. وأما إذا اتجر به لنفسه وللمستحق وأوقع التجارة بالعين وبالذمة مكلف الذمة، قال فتصحيحها بالإجازة محل إشكال. إذا انفصل، إذا كان الاتجار للمستحقين وفيه مصلحة، نعم بالإجازة يحصل هذا الذي تقوله، أما إذا كان لنفسنا نعم، إن أوقع بالذمة، أوقع الاتجار على هذه العين الزكوية بالذمة، هو ما باع هذه العين الزكوية، هو باع طن من الحنط، لكنه عند الأداء سلم هذا الطن، وهذا الطن أشر منه يعني، فالبيع إذن مالته صحيح، والربع كله له، كل ما هنالك أن هذا الفرد الذي أعطاه ليس من حقه أن يعطي، لازم يأتي بفرد آخر. فإذن هذا كله نبهناه أول ما بدأنا المسألة، لذلك إن شاء الله المنهجية الفنية تتعلموها في استدلالاتكم. أول ما بدأنا شرحنا فروض وظروف المسألة، لأن كثير من المداخلات والخلافات تصير لأن واحد يحكي على جهة والآخر كانت واحدة نبهنا إذا هي هاي، إذا كان البيع كلي في الذمة وأعطى هذا المال اللي مطلوب زكاة، وهذا من إشكال البيع والربح كله للمالك، لكن الكلام لو أوقع البيع والاتجار بنفس العين. لذلك يقول نعم إن أوقع بالذمة وأدى من المال الزكي يكون ضامنا عليه أن يدفع فردا آخر والربح له. هذا ما تشمل مسألتنا أصلا، ذكرناها سابقا. المسألة الثالث أو التنبيه الثالث إذن هنا، وهو قال المصنف في المتن، قال أن الربح للفقراء بالنسبة. ماذا يقصد بالنسبة؟ نسبة الزكاة إلى مجموع المال، يعني في الغلات شقد الزكاة؟ 10%، يعني الزكاة نسبتها في المال 10%، فمعنى إذا 10% من الربح نعطيه للمستحقين، هذا قصده بالنسبة. مش ما هو الاحتمال الآخر؟ وترك مجملة بالنسبة، ما ندري ماذا يعني بالنسبة، فممكن بالنسبة أي نسبة الزكاة إلى مجموع المال، لأن هذا المال الزكاة لما كان طن من الحنطة جبدني للفقراء 100 كيلو عشر، فإذا الربح فيه 10% للمستحقين و90% للمالك، هذا مع النسبة. ليش يوجد احتمال؟ نعم يوجد احتمال آخر للنسبة، وهي هاي 90% هاي كلها له لأن ماله وتاجر به ربح له، 10% ربحها جزء منه له للمستحقين يبين مع أصحاب رأس المال، وجزء منه للتاجر لأن هو المضارب العامل للمال، ليس له زين. هاي 10% شنو عافه بالشارع أو ربحت حتى يعطي الربح كله له بجوده وعمله؟ فأي نسبة إذن؟ ها صار عندنا الآن احتمال آخر لمعنى كلمة النسبة في المسألة، عليه أن يبينها، عليك أن تعطي رأيك فيها. إذن هذا هو التنبيه ثالثا، أن نسبة الربح التي ذكرها السيد قدس سره في كلامه كاستحقاق للفقراء قد لا تساوي نسبة الزكاة إلى المال المتجر به، أي أن المستحق مستحق الزكاة لا يستحق كل الربح المتحقق من الاتجار بمقدار الزكاة. مستحق من يقول أنا حصت من الزكاة 10%، أعطوني 10% من الأرباح، لا ليس له ذلك. ليش؟ بل جزء منها من نسبة الزكاة، 90% خالصة للمالك من 10%، الكلام في 10% كلها للمستحق، هكذا يوجد احتمال آخر وانت بعد حدد ما هو اختيارك، بل جزء منها
وهي النسبة المتعارفة في سوق المضاربة لتوزيع الأرباح بين المال والعمل، لأن الربح نماء كليهما. هذا الذي كرره جملة من الأعلام في كلماتهم، هذا أنه هذا نماء الزكاة وهذا ربح الزكاة. لا، هو لم يكن ربحا من الزكاة فقط، هو ربح من الزكاة زائد العمل بالمال الزكوي. فلا بد من مراعاة ذلك، لأن الربح نماء كليهما، فللمستحق جزء من ربح الزكاة، مو كل ربح الزكاة، رياضيات بين، يساوي نسبة استحقاقهم من الربح المتحقق من الاتجار بمقدار الزكاة، كنصف ربح الزكاة مثلا أو ثلثه مثلا. فهذا كله يلاحظ عند إجازة الحاكم الشرعي لهذه المتاجرة، الإنصاف والبروة، إن قد تقول أن هذا أقدم على عمله بالمجانية لأنه تاجر من دون إذن الولي، فالولي مسؤول، هذا عمله غير محترم. هذا الذي نقوله في كتاب المكاسب، قد تقوله هنا. فطبعا الحاكم الشرعي قلنا هو ولي الإجازة، فلا بد أن بمقتضى المروءة والإنصاف، وإن لم يكن بمقتضى يعني القواعد المقررة في كتاب المضاربة، باعتبار هذا هو أقدم على هدر حقه من العمل، لم يأخذ إذن بهذا العمل، بس لا تحتضى المروءة والإنصاف لما يأتي هذا الرجل ويقول هذا المال الزكوي الطن، المال النصاب الذي فيه زكاة، في الربح هلقة 90% لي 10% نسبة الزكاة، هذا يا سيدي ومولاي يا أيها الحاكم الشرعي. فالحاكم الشرعي يقول له صح، هاي 10% من الربح ما ربحت يا واحد، ربحت بجهدك معها، فنصفها مقابل جهدك ونصف هذا. إذن يرجع يوم الإجازة. هذا هو التنبيه الثالث. ماذا بقي من هذه المسألة التي طالت كثيرا؟ بقي فرع. ماذا تريد بهذا الفرع؟ لاحظ التقسيم الفني للمسألة والمنهجية، نحن نركز عليه إن شاء الله على أيديكم، يتطور هذا المنهج بعد أكثر في الحوزة العلمية. مطالب معمقة الحمد لله في كتب الأصحاب بدرجة كافية، لكن يمكن الأمور التي نحتاج أن نضيفها هي المنهجية في طرح المسألة. فرع الآن، ماذا تريد بهذا الفرع؟ احنا تقدم عندنا انه شخص يعني يجوز ان يعزل الزكاة من مال اخر، فاذا عزل الزكاة من مال اخر جاز له التصرف بكامل هذا المال. اريد نستفيد منها في مسألتنا. هذا الشخص ورى ما تاجر بالمال ورأى ربحه الوفير، اراد ان يأخذ بهذه الرخصة ويقول سأعزل الزكاة من مال آخر، فهذا المال كله لي وربحه لي، يبقى هذا الحق له بإعطاء الزكاة من مال آخر حتى بعد الاتجار وظهور الربح، أم هذا الحق له خاصة قبل أن يتاجر بالمال ويربح؟ عرفنا موضوع المسألة الآن. ممكن تاجر، طبعا التاجر ما يكون ناجح إلا ما يكون عنده فطنة وعنده ذكاء وعنده بالتأكيد. فهذا التاجر إذا يقول ألستم أنتم تقولون أنه من حقي أن أدفع الزكاة من مال آخر؟ هذا المال لما تاجرت به صحيح كان به زكاة، بس الآن أنا أريد أبقى على نفس الرخصة التي هاتي وسمعتها منكم، فهذا المال كله لي وربحه لي لأني سأعزل الزكاة من مال آخر. هذا لم يقله قبل الاتجار، قاله بعد الاتجار. قبل الاتجار احنا متفقين ما بيشكه وأدلة صحيحة معتبرة عليه، له أن يأخذ المال الزكوي كله ويدفع الزكاة أو قيمتها من مال آخر، ممكن. الكلام الآن بعد الاتجار له ذلك أم لا؟ فرعون لو اتجر بالمال الزكوي قبل إخراج الزكاة أو عزلها ثم دفع الزكاة من مال آخر بمقتضى دليل جواز دفعها من غير النصاب الزكوي، فهدخل هذا الجواز والرخصة، فهل يكون الربح له أم لا يجزيه دفع مقدار الزكاة فقط وعليه إضافة نسبة الزكاة من الربح؟ نقول له هذا قبل الاتجار كان لك أن تدفع الزكاة من مال آخر، الآن بعد الاتجار وظهور الربح ما يكفي تدفع بس مقدار الزكاة الأصلية، لا ادفع الربح الذي تحقق منها. هل هذه الرخصة باقية أم لا؟ هذا هو الفرع. قال المحقق المراقي قدس سره في المستند: ولو أخرج الزكاة بعد البيع، قبل البيع متفقين له هذا الحق، ولو أخرج الزكاة بعد البيع لم يصح البيع في الجميع، ما يفيد هذا، هاي الرخصة لا تشمله كما ذكره المحقق. حلي مو بس يقول أنا اخترته، محقق في المعتبر طبعا، قال: لأن الفريضة حينئذ ملك مستأنف، هذا لم يكن ملكا له، هذا ملك تحقق بعدين، فإذا الربح ليس له، الربح حينما تحقق كان هذا ملكه منقسما بينه وبين مستحق الزكاة، الآن خذني دفع الزكاة صار ملك كله له، بس هذا بعد ظهور الربح. وعن الشيخ الكلام المحقق ما زال النراقي يقول: وعن الشيخ طوسي في المرسول قول بصحة البيع في الجميع حينئذ، قال: نعم الرخصة مفتوحة لو حتى بعد البيع، له أن يدفع الزكاة من مال آخر والمال كله له. قال محقق المراقي: ولا وجه له، هذا الكلام من الشيخ في المقصود لا وجه له. من الذي يدافع عن الشيخ في المقصود؟ قال: يوجد أكيد، لكن السيد الخوئي قدس سره قال في وجهه، مو يقول مراقي لا وجه له، هذا الكلام لا وجه لماذا؟ لا وجه لأن الربح يكون كله للتاجر، لأن المال أصبح كله للتاجر، يقول لا، هذا ملك مستأنف، الربح حينما حصل لم يكن الملك كله للتاجر، كان مبعضا، فوزع الربح بالتبعير، هذا ملك مستأنف. أما الشيخ في المبسوط يقول الربح، ما قال الربح يعني، بس من معنى يقول يصح البيع يعني تترتب آثاره. السيد الخوئي قال في وجهه، يقول: وحينئذ، أي حين التجار وبيع المال وظهور الربح، فإن أدى البائع الزكاة بعد البيع من الخارج ملك حصة الفقير من المبيع بذلك، واندرج في كبرى من باع ثم ملك، من باع فضولا ثم ملك، ترتبت الآثار من حين العقد مو من حين الملك، فذلك الذي حصل بالبيع والاتجار له، لأن هذا يسري بأثر رجعي كما يعبر القوانين اليوم، هذا هو باع فضولا ثم اشترى حصة ذلك الفضول فصار مالك، فكل الآثار ترتبت على العقد تكون له بمقتضى كبرى من باع ثم ملك، يعني باع فضولا ثم ملك ما باع فضولا فالأثر لهم، واندرج في كبرى من باع ثم ملك. وتقدم أن هذا أي البيع لو كان محتاجا إلى الإجازة بمقتضى القاعدة فلا ريب في الصحة وعدم الحاجة إلى الإجازة، إما في المقام وظلهم نحن في المقام أو مطلقا، مطلقا كل من باع ثم ملك تترتب الآثار، قال إما نقول بها مطلقا، وإما في خصوص مقامنا نعم، من باع المال الزكوي فضولا ثم ملك هذه الحصة الزكوي، كيف ملكها؟ بأن دفع الزكاة من مال آخر، قال الكبرى من باع ثم ملك،
سأما تقول بها هذه القاعدة مطلقا في كل الموارد أو هنا لا تحتاج إلى إجازة. حتى لو باع فضولا واتجر فضولا ما دام ملك لاحقا فالآثار له.
قال ما زال سوء الخوي يتحدث، قال بمقتضى النص الخاص الوارد في المقام، أعني صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدمة اللي يأتي الإمام ويسأله ابن رسول الله شخص لم يزكي إبله وشاءه عامين عليه زكاة؟
قال إما المشتري يدفع الزكاة أو البائع يدفعها من مال آخر. فإذا حتى بعد البيع الإمام راضي أن تدفع الزكاة من مال آخر. هاي صحيح عبد الرحمن يتكرر في بحثنا. فالإمام إذا رضي بأن تدفع الزكاة من مال آخر حتى بعد البيع. الرواية عن عبد الرحمن بن قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل لم يزكي إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال عليه السلام نعم يؤخذ منه زكاتها للمشتري ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البائع. شوف رغم بعد البيع الإمام رضي أن يؤدي زكاتها البائع والبيع يقع صحيحا. فهكذا قال ابن سيد الخوئي، قال بمقتضى النص الخاص الوارد في المقام يعني صحيحة عبد الرحمن وعليه فيكون البيع نافذا في تمام المبيع لنفس البائع ويكون الربح كله له كما أن الخسران عليه بطبيعة الحال أصبح مالكا بعد كل آثار البيع من ربح أو خسارة تكون عليه. أقول يمكن مناقشة السير الخوئي قدس سره من جهتين، واحد من جهة مبناه في شكله، فنقرر المطلب إن شاء الله ما يسوى عن بقي إلى درس آخر، واحد من جهة مبناه في شكل تعلق الزكاة بالمال على نحو الشركة في المالية، إذ أن هذا المبنى قد لا يسمح للمالك بدفع الزكاة من مال آخر بعد ظهور أرباح في المال الزكوي، أي أن حق المالك في هذه الرخصة لا يشمل المورد. إذا الرد الأول على مبنى في شكل تعلق الزكاة، أنت على ماذا تبني أيها سيدي الخوئي؟ تبني على الشركة في المالية، يعني الشركة في المالية يعني أن مالك الحق مالك الزكاة لحاظه ونظره كله إلى المالية، فقبل أن تتاجر كان يرضى منك أن تدفع من مال آخر أن لأن هي المالية التي له. أما بعد أن تجرت بها وظهر الربح وهو همه كله ونظره إلا للمالية فقد يسحب هذا الحق وهذه الرخصة منك ويقول أنا وكل همي وحقي من المالية ولا المالية زادت، فبعد أنا ما أعطيك تلك الرخصة اللي كنت أعطيك إياها قبل. فإذا هذا لا ينسجم أيها سيدي الخوي على مبناك، هذا لا ينسجم لأن تلك الرخصة كانت مقبولة عند صاحب المال على قولك ومبناك الشركة في المال، لأن ما كان يفرق عليه أن تعطيه من نفس المال الزكوي أو من مال آخر أو بالقيمة، لأن همه وين ونظره وين للمالية. أما الأنخوة المالية تجرت بها وزادت، فبعد ما معلوم أن يرضى صاحب الحق ويكتفي بأن تدفع له فقط مقدار الزكاة الأصلي. هذا الرد الأول على سيره. ثانيا من جهة صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله نفسه ما تستدل بها، فإن الإمام عليه السلام بين فيها الموقف من هذه الحالة صحيح، وهو أن ماذا كان؟ وهو أن يطالب البائع بدفع الزكاة من مال آخر أو تؤخذ الزكاة من المشتري ويرجع بها على البائع، هكذا أفادت صحيحة وأنا متفق معك. بعد أما القبول بأحدهما، يعني من الذي يقرر أني أرجع على المشتري بمقدار الزكاة وهو يرجع على البائع لو أخذها من البائع من مال آخر ولي زكاة؟ أما القبول بأحدهما وخياران موجودة في صحيحة عبد الرحمن، فهو موكول إلى الحاكم الشرعي ونظره ومراعاته لمصلحة المستحق، لأن المعاملة لم تخرج عن الفضولية. وهذا طبعا النقص في وجوه التي قالها الأصحاب، أخرجوها عن الفضولية، لا بعدها ظل الفضولية. فالحاكم الشرعي هو الذي يرى أن يأخذ الزكاة من المشتري من البائع، وقد كان الدفع من مال آخر مقبولا قبل الاتجار وظهور الربح، وهو المورد الذي أشارت إليه الصحيحة. وبتعبير آخر، أن حق المالك في دفع الزكاة من مال آخر بمقتضى صحيحة عبد الرحمن، أي من القيمة، دفع من القيمة المستفاد من صحيحة البرقي اللي تناولناها في المرحلة السابقة وغيرها، ماهر فيما قبل التقلب بالمال ببيع وتجار، ولا يتسع الدليل لما بعده. بهذا تنتهي هذه المسألة وهذا البحث في شكل التعلق بالزكاة الذي قضينا بصحبته عدة أشهر بفضل الله تعالى. ما هي مسألتنا الآتية؟ لا أعلم بصراحة، لم أقرر إلى الآن، إن شاء الله إذا قررت نبلغكم بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.